بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعنا في هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات وصية جديدة من الوصايا التي عقدها المؤلف وفقه الله تعالى لطلبة العلم، وهي وصايا علمية عملية يجني منها طالب العلم الخير كله في حياته وفي دعوته وفي مجتمعه بإذن الله عز وجل. وصية اليوم عنوان لها المؤلف وفقه الله تعالى بقوله: الوصية الرابعة عشرة، الحذر من كتم الفائدة ومحاولة الاستئثار بها في بعض الأحايين.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الوصية الرابعة عشرة، الحذر من كتم الفائدة ومحاولة الاستئثار بها في بعض الأحايين. فقد تطرح مسألة في مجلس، وفي المجلس طلاب علم وبخاصة أقرانك، وأنت تعرف جوابها وعندك من العلم بها ما لو سمعوه لاستفادوا كثيرا، فربما يأتي الشيطان إليك فيجعلك تستأثر بهذه الفائدة، وأنك إذا أخبرت بها ذهبت منك ونقلت إلى غيرك من الناس ولا ينسب الفضل إليك. أخي، ألقي عنك هذه الأثرة، والحذر الحذر أن تلبس هذا الثوب، لأن من كان هذا طبعه محقت بركة علمه، وأنت تعلم جزاء من كتم علما، فبادر بإخراج ما عندك يضاعف الله لك ما عندك.
هذه الوصية أيها الإخوة والأخوات هي في الحقيقة متممة للوصية السابقة التي عنوان لها المؤلف وفقه الله بقوله: عدم احتقار الفائدة وإن قلت. فهذه الوصية متممة للوصية التي سبق دراستها في اللقاء الماضي. وهذا الموضوع الذي هو عنوان الوصية: الحذر من كتم الفائدة إلى آخره، سبق الحديث عنه من وجه آخر، وذلك عند الكلام على موضوع طالب العلم في مجتمعه وكيف يكسب طالب العلم مجتمعه. أقول سبق الحديث عن هذه الوصية من وجه آخر، وهي نشر العلم والفائدة بين الناس في الوقت المناسب لذلك، في صفحة 173. واليوم سيكون الحديث عن هذا الوجه الآخر الذي ذكره المؤلف وفقه الله تعالى، وهو كتمان العلم وإخفاء الفوائد عن الآخرين. عقدها وفقه الله تحذيرا وتنبيها على خطر هذا الأمر وسوء عاقبته. الوقوف أيها الإخوة والأخوات على الفوائد وتدوينها وجمعها وترتيبها نعمة من الله عز وجل، وهذه النعمة أعني نعمة جمع الفوائد لا بد أن تشكر. وشكر هذه النعمة أيها الإخوة إنما يكون بنشرها وإفادة الآخرين بها، وإن قل هذا العلم الذي عندك أو الفائدة التي حفظتها. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث، قال موجها طالب علم الحديث، قال: وليفد غيره من الطلبة، وليفهد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. إن أيها الإخوة، نشر العلم وبثه في الناس والجد في إفادة الناس به هو من سمت طالب العلم، وهو دليل على سلامة الصدر وحب الخير للآخرين، وهو علامة على صفاء السريرة ونقاوتها من الحسد وحب الاستئثار والرغبة في التميز على الناس وأن يكون والعياذ بالله فوقهم، بمعنى التعالي عليهم. فنشر الفوائد وبثها في الناس والجد في أن يكون الناس على علم بهذه المسائل الشرعية لا شك أنه دليل خير لصاحبه. وسمت طالب علم أيها الإخوة مع أخوانه طلاب العلم أنه إذا اجتمع بهم فإنه يسعى إلى إفادتهم، فمتى اجتمعوا يعني طلاب العلم وتلاقوا تناصحوا وتباحثوا وتبادلوا المسائل والفوائد. وقد نبه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى على هذا في الفوائد في الفتاوى له، قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون اجتماعهم، يعني طلبة العلم، وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيها القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتطارحون المسائل النافعة، وليجعلوا همتهم عما هم بصدده. وهذا كلام أيها الإخوة عظيم جدا، وهو حقيقة يعني قاعدة من قواعد الخلطة والاجتماع بطلبة العلم كيف يكون، وما هي صفته والحال التي ينبغي أن يكون عليها. قلنا أيها الإخوة أن من شأن طالب العلم الذي وفقه الله تعالى لطلب العلم أن يسعى إلى نفع الناس وإفادتهم ونشر الخير بينهم، ويحذر من كتم الفوائد التي من الله عز وجل عليه بالوقوف عليها أو فهمها، وأن يتنبه إلى خطر الاستئثار بها وحبسها عن الآخرين. طيب، لماذا؟ ما السبب الذي من أجله على طالب العلم أن يحذر من هذا المزلق الخطير؟ الجواب أيها الإخوة إن لذلك أسبابا عديدة. من هذه الأسباب: الأول، لأن كتم العلم وحبس الفوائد عن الآخرين هو من أسباب محق العلم ونزع البركة منه وعدم التوفيق لصاحبه. وإذا نزعت أيها الإخوة البركة من علم طالب العلم، فأي خير فيه وأي خير في علمه؟ لم يستفد مما علمه الله تعالى شيئا، ولم يفد غيره، ولم يقم بأحد حقوق العلم وهي الدعوة إليه. وهذا أخوان نبه عليه المؤلف يعني وفقه الله بقوله: أخي ألق عنك هذه الأثرة، والحذر الحذر أن تلبس هذا الثوب، لأن من كان هذا طبعه محقت بركة علمه إلى آخر كلامه وفقه الله. وهذا الذي ذكره المؤلف نبه عليه الإمام الحافظ ابن حبان صاحب الصحيح في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء في باب ذكر الحث على لزوم العلم والمداومة على طلبه، قال رحمه الله: وإذا رزق منه الحظ أي النصيب من العلم، يعني وإذا رزق منه الحظ لا يبخل بالإفادة، قال لأن أول بركة العلم الإفادة، لأن أول بركة العلم الإفادة، ثم قال بعد ذلك: وما رأيت أحدا قط بخل بالعلم إلا لم ينتفع بعلمه، لم ينتفع بعلمه. وكلام ابن حبان هذا إخواني يذكرنا في الحقيقة بحديث عظيم عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقرب فيه عليه الصلاة والسلام حال من يتعلم العلم ثم يخزن علمه ولا ينشره بمثل محسوس مدرك يعلم من خلاله خطر كتمان العلم وحبس الفوائد عن الآخرين. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الكنز، يقول عليه الصلاة والسلام: كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. الحديث رواه الطيالس الطبراني في الأوسط، قال الألباني صحيح. فلاحظوا الآن، حق العلم إيش؟ الإنفاق. آسف، حق الكنز الإنفاق، وحق العلم الدعوة والنشر. فإذا كلاهما متوعد بأنه لا يقوم بحق ما ينبغي أن يكون في حق هذا الشيء، فيكون والعياذ بالله وبالا على صاحبه يوم القيامة. هذا السبب الأول. السبب الثاني: يحذر طالب العلم من كتمان الفوائد عن الآخرين لأن ذلك يعرضه للوعيد الشديد الوارد في حق من يكتم العلم ويخفيه ولا ينشره، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. ومن هذه الأحاديث أيها الإخوة ما رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. والأمر ليس بالسهل، يلجم أولا، ثم هذا اللجام من أي شيء؟ من نار، فكيف يكون حال صاحبه؟ ولهذا قال المناوي رحمه الله في فيض القدير عند هذا الحديث، قال: والحديث نص في تحريم كتم العلم، والحديث نص في تحريم كتم العلم. أمر ثالث: من أجله يحذر طالب العلم من كتم العلم، وهو فوات الأجور عليه وإضاعة الحسنات بسبب ذلك وإغلاق باب الفوز بالأجور المترتبة على نشر العلم. فلأجل فوات ذلك كله يحذر طالب العلم من كتم العلم وعدم نشره. النصوص في هذا كثيرة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت، يعني استمرار الأجر باستمرار إيش ما دعي إليه وسعي في تحقيقه من تعليم القرآن، من تثقيف في مسألة شرعية، من بيان حكم شرعي إلى آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي. أليس أيها الإخوة تضيع هذا الأجر تضيع بثواب عظيم؟ نملة تستغفر له، الحوت في البحر استغفر له، أعني لمن ينشر علمه. إذا كتم هذا العلم حرم نفسه من هذا الخير كله. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. ألا يكون هذا دافعا أيها الإخوة لنفع الناس وإفادتهم؟ لا شك له دافع عظيم أيها الإخوة. أهل السماوات، أهل الأرض، حتى النملة في جحرها، حتى الحيتان في البحر، لا شك أن هذا أجر عظيم وثواب كبير لا يخطر بالبال. ولهذا لاحظوا الآن يعني حال الناس مع العلماء ومع طلاب العلم، إذا بدأ يسأله ماذا يقول له؟ أقل شيء جزاك الله خير، صح؟ إذا ما قال له بارك الله فيك، إذا ما قال له أحسن الله إليك، إذا ما قال له رفع الله قدرك، يعني يدعو له. هذه الدعوات أمامه، ونلمس نحن جميعا كيف هي دعوات الناس في المجالس لأهل العلم، أليس كذلك أيها الإخوة؟ شيء ملموس ومشاهد ويعني واضح يعني أمامنا. وقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، هاي دعوة ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. بأي شيء؟ بالنضارة في الوجه والبهاء والجمال. لمن؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رواه الترمذي وابن ماجه. هذا أمر عظيم أيها الإخوة، أن ينال الإنسان دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نجد حقيقة هذه النظارة ظاهرة في أوجه أهل العلم، حتى لو كان الإنسان عفوا يعني ذا بشرة سوداء، لكن تجد ماذا؟ تجد البهاء حقيقة في وجهه. ولهذا يعني ذكر بعض أهل العلم أن أكثر الناس نضرة هم من أهل الحديث الذين يبلغون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينشرونها في الناس. أمر رابع من أجله يحذر طالب العلم من كتم الفائدة وعدم نشر العلم، هو أن كتم العلم وحبس الفوائد له آفات في نفسه في الحقيقة. من هذه الآفات نسيان العلم، نسيان العلم، ما يعني يبقى هذا العلم في صدره، ينساه ولا يستفيد منه. سبب آخر عدم الانتفاع بعلمه، كما تقدم معنا في كلام ابن حبان عندما قال: وما رأيت أحدا قط بخل بالعلم إلا لم ينتفع بعلمه. إذن هذه آفة، عدم الانتفاع بعلمه. آفة ثالثة: قد يموت ويذهب علمه معه. أي فائدة استفيدت؟ لا شيء. ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله كلمة عظيمة، قال: لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري. انظر لفقه السلف، يدرك أنه إذا مات مات العلم معه، والنبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا، أليس كذلك؟ إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور إيش؟ العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذا العلم يقبض ويذهب بذهاب أهل العلم، فالذي لا ينشر علمه هو في الحقيقة يأخذ علمه معه، فيحرم نفسه من الخير ويحرم الناس من الخير، لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري. أمر آخر من آفات يعني حقيقة كتم العلم حبسه، أن يعني المسائل قد تتشوش على صاحبها إخواني، وقد تتداخل عليه بسبب ماذا؟ أنه يعني اقتصر بها على نفسه. لكن الذي ينشر هذه المسائل والأحكام في الناس يأتيه السؤال، أليس كذلك؟ فنشرها يثبت المسائل ويجعلها منضبطة عنده، ونشرها أيضا يجعل التمييز بين المسائل عنده ظاهر، لا تتداخل هذه المسألة في هذه المسألة وهذه على هذه، فتتشوش عليه فلا يستطيع ماذا؟ بيان المسألة إذا حدث بها أو أراد أن يستذكرها، وهذه عقوبة عاجلة، نسأل الله السلامة والعافية. أقول إخواني من تقريرات وتنبيهات الشيخ السعدي رحمه الله في هذا ما قاله في الفتاوى في كلامه على آداب العالم والمتعلم، كلام جميل جدا يؤكد ما ذكرته لكم. قال رحمه الله تعالى: ومن آداب العالم والمتعلم، ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة واحدة ثم بثها كان من بركة علمه، حتى لو كان مسألة واحدة. ولهذا لا يحتقر الإنسان نفسه ولا يحتقر ماذا؟ المسألة التي عنده، ينشرها، فقد تكون أنت تبتدئ نشرها ثم يتلقفها هذا، الثاني يعطيها الثالث، والثالث ربما يعطيها لعشرة، والعشرة يعطونها لمئة، والمستفيد الأول والأخير هو من بدأها. لاحظوا يا إخوة كيف طريق الخير ونشر العلم له من الأجور العظيمة التي قد لا يدركها صاحبها إلا بهذا. نعود إلى كلام الشيخ السعدي، قال: حتى لو تعلم الإنسان مسألة واحدة ثم بثها كان من بركة علمه، ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك، هذا من ثمرات العلم. قال: فمن شح بعلمه مات علمه بموته، وربما نسيه وهو حي، لأنه لا يستذكره، لا يعطيه للناس، فمع الأيام يبقى يتناقص، بخلاف من ينشره فإنه يزداد مع زيادة ماذا؟ العطاء للناس. قال: كما أن من بث علمه كان حياة ثانية وحفظا لما علمه، وجازاه الله من جنس عمله. انتهى كلامه رحمه الله. وكتم العلم أيها الإخوة وحبسه عن الآخرين هو في الحقيقة خلاف ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى من الحرص على نفع الآخرين وبث العلم فيهم، ولهذا من يحبس علمه فقد خالف منهج السلف الصالح في هذا الباب وحرم من الاقتداء بهم. يقول يونس بن عبد الأعلى رحمه الله تعالى، قال: ما رأيت أحدا أحسن خلقا من أبي ضمرة رحمه الله، ولا أسمح بعلمه منه. قال لنا، يقول يونس، قال لنا أبو ضمرة: والله لو تهيأ لي أن أحدثكم بكل ما عندي في مجلس لفعلت، من حرصه وحبه الخير لإخواني. يقول: لو كل ما عندي من العلم أستطيع أن أعطيكم في مجلس واحد لفعلت. كان الشافعي رحمه الله يقول لتلميذه الربيع: لو أمكنني أن أطعمك العلم لا طعمتك. بدل حطيت حلجك جال حطيت. هذا يدل على ماذا؟ على قوة حقيقة رغبة الشافعي في نفعه الربيع رحمه الله تعالى. ومن أخلاق سلفنا الصالح رحمه الله تعالى في هذا الباب أيضا حث طلابهم وتلاميذهم على نشر العلم وعلى إيصاله للناس. يقول سليم بن عامر أو سليم بن عامر: كان أبو أمامة يحدثنا فيكثر علينا الحديث. كان يحدثنا فيكثر ثم يقول: عقلتم، يعني فهمتم الدرس؟ عقلتم؟ فيقولون: نعم. فيقول: بلغوا عنا فقد بلغناكم. بلغوا عنا يعني هذا الذي تعلمته منا فقد بلغناكم. ويقول القاسم رحمه الله تعالى: كنا إذا ودعنا مالكا يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه. هذا هو حال السلف الصالح أيها الإخوة، والآثار في هذا عنهم كثيرة وعديدة. إذا كان هذا أيها الإخوة شأن يعني وخطورة من يكتم العلم كما تقدم معنا، فهل هناك حالات يجوز فيها كتم العلم؟ هل يستثنى من هذا الوعيد الوارد ظروف معينة من خلالها يرخص لمن عنده علم أن يقال له: اكتم علمك ولا تنشره ولا تجب هذا السائل، أو أنت مخير بين أن تفيده وأن لا تفيده إلى آخره؟ هل هناك حالات أيها الإخوة لذلك أو لا؟ وإذا وجدت حالات فهل هذه الحالات والناس في هذا على يعني حكم واحد أم يختلفون؟ الجواب إخواني: لا شك أن هناك حالات يجوز لمن من الله عليه بالعلم والفائدة أن يكتمها، ولا شك أن الناس يختلفون في كتم العلم، وهذا مهم جدا. الناس يختلفون في كتم العلم، يعني الباعث لهم على كتم العلم يختلفون فيه، واختلاف السبب يؤدي إلى اختلاف ماذا؟ الحكم. وهذا يقودنا إلى ذكر أحوال الناس في كتم العلم والفوائد، وهم على أقسام عديدة أيها الأخوة. القسم الأول: من الناس من يكتم العلم الذي من الله عليه به بخلا به، بخلا به ومنعا لإفادة الناس وانتفاعهم به. لماذا؟ كراهية أن ينالوا ما ناله هو من الفضل، وهذا لا شك دليل ماذا؟ خبث في النفس وسوء في الطوية والعياذ بالله. فهذا القسم من أقسام كتم العلم لا شك أنه محرم، والآيات الواردة في سورة البقرة وغيرها دليل على هذا. أحد يذكر آية من هذه الآيات؟ تفضل. ايوه سنت. اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعن. احسن. طيب، قسم اخر ايها الاخوه: من الناس من يكتم العلم ولا ينشره لكون هذا العلم الذي تعلمه حجه عليه فيما ياتيه ويقوم به من الاعمال. ف قد يكون حجة له، حجة عليه عفوا، عند مخالفه أو من يناظره ويناقشه، فخوفا من الاحتجاج بهذا العلم عليه ماذا يفعل؟ يكتمه. وهذا لا شك خلاف منهج أهل العلم الذين يقولون وينشرون العلم الذي لهم والذي عليهم، لأن الغاية الوصول إلى الحق. لهذا قال عبد الرحمن بن مهدي أيها الإخوة كلمة عظيمة، قال: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم. أهل العلم الراسخين الصادقين العالمين بالله عز وجل وبأحكامه العاملين بذلك، أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. سمة أهل البدع والأهواء أنهم لا يكتبون إلا الشيء الذي يوافق بدعتهم، ولا ينشرون إلا الشيء الذي يتوافق مع مسلكهم الباطل. قسم آخر من الناس من يكتم العلم لكون السائل لا يريد الفائدة أصلا. يعني يأتي سائل مثلا يسأل هذا العالم، ومن خلال حاله يدرك أن هذا لا يريد الاستفادة. ماذا يريد؟ قال أهل العلم: إنما يريد الإيقاع بالمسؤول بالمفتي لتشويهه، أو الحط من قدره، أو يريد بذلك ضرب آراء وأقوال أهل العلم بعضها ببعض، أو يترتب على إجابته مفسدة وآثار سلبية سيئة. فما الحكم في هذه الحالة؟ يكتم أو يجيب؟ يكتم. في هذه الحال يكتم ويسكت ولا يجيب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة: وليس هذا من كتم العلم، وليس هذا من كتم العلم، بل هو من مراعاة المصالح ودرء المفاسد. قسم رابع من أقسام الناس في كتم العلم: من الناس من يحبس الفائدة ولا يحدث بها لكون الذين أمامه أو عنده لا يهتمون بذلك أصلا. يعني ممكن يعني لو سألوا مثلا في ظروف يأتي وهو طالب الفائدة، لكن تمر أحيانا أحوال يذهب الإنسان في مجلس أو يكون مع مجموعة في سيارة أو غير ذلك، ما يستطيع يتكلم. لماذا؟ لأن الذين عنده أصلا لا يريدون يعني الاستفادة، ولا يهتمون بذلك، ولا يحرصون على العلم، بل ربما تمللوا وأظهروا الانزعاج وتغيرت وجوههم ودارت أعينهم وتأففت ألسنتهم، أليس كذلك؟ موجود؟ نعم، هذا الصنف موجود. ولهذا يعني أمثال هؤلاء أيها الإخوة لا يحدثون، والحكمة تقتضي ماذا؟ عدم إظهار الفائدة لهم. روى أبو خيثمة في كتاب العلم، كتاب العلم كتاب صغير لأبي خيثمة رحمه الله النسائي، حققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، مطبوع، كتاب على صغره لكن عظيم في الحقيقة لكثرة ما فيه من آثار في أبواب العلم. روى أبو خيثمة في كتابه هذا بإسناده عن أبي علية قال: حدث القوم ما حملوا، حدث القوم ما حملوا. سنك تسأل عبد الله شو معنى حملوا، صح؟ نعم، هذا السؤال سئله من؟ أبو علية. قيل: وما حملوا؟ قال: ما نشطوا، يعني في استعداد لقبول الفائدة، في رغبة في العلم، في حرص على طلب إيش؟ معرفة المسألة الشرعية وحكمها. حدث الناس ما حملوا. قيل: ما حملوا؟ قال: ما نشطوا. وهنا في الحقيقة أثر عظيم رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الباب. قال ابن عباس، وهذا الحقيقة الحديث يعني فقه من يعني يعد من يعني النصوص الدالة على فقه الصحابة في دعوة الناس إلى الله عز وجل. قال ابن عباس: حدث الناس كل جمعة مرة، شو يعني كل جمعة مرة؟ يعني في الأسبوع درس واحد ما في زيادة. حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين درسان، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن. لأن الناس كلما أكثرت عليهم ما الذي يحصل؟ ينفرون من ذلك. قال ابن عباس: ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإن أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، يعني يشتهون حديثك يرغبون فيه. ولهذا أيها الأخوة، من الأخطاء الشائعة الآن في الأعراس، يكون مثلا مجموعة من طلبة العلم أو المشايخ حاضرين مثلا عرس هذا الشخص، إيه المعرس؟ يا شيخ تعال سلونا الدرس، ألقي كلمة. الناس في حال وفي ظرف يعني معين، ليس الوقت وقت إيش؟ إلقى كلمة أو إبداء نصيحة. الناس يعني الآن ملتقية في هذا يعني المناسبة، تتجاذب أطراف الحديث، وربما بعضهم ما لقي هذا الشخص من فترة طويلة، فيأتي الإنسان ويقطع عليهم الحديث، ويعني كأنه يقول اسمعوني وإن أبيتم. ولذلك لاحظ فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم. يملون الناس وينفرون، ما يرغبون في مثل هذه الحال. ولكن أنصت، لاحظوا الفقه، ولكن أنصت، اجلس معهم، حادثهم، تحاور معهم، فإن أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، مو بغصب عليهم، وهم يشتهون حديثك. يعني قد لا يكون الحديث على الملأ كلهم على سبيل المثال، لكن على مجموعة منهم. ذهب الإنسان وسلم على 5-6 في العرس مثلا، فجعلوا يسألونه. طيب ما في إشكال، هم يرغبون في هذا. أما أن يعم الإنسان كلامه على، أو يعمم الإنسان كلامه على الناس كلهم، فهذا في الحقيقة ليس من الفقه. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله في بيان فوائد الحديث: وفيه كراهة التحديث عند من لا يقبل عليه، والنهي عن قطع حديث غيره، وأنه لا ينبغي نشر العلم عند من لا يحرص عليه، ويحدث من يشتهي بسماعه، من يرغب، لأنه أجدر أن ينتفع به. لا شك الذي يأتي ويسألك ويطلب منك هذا أولى أن يستفيد منك. طيب، القسم الخامس أيها الإخوة من أقسام كتم العلم، من أقسام الناس في كتم العلم، قد يكون كتم العلم لمصلحة شرعية راجحة ظاهرة، قد يكون لمصلحة واضح فيها أنه لا ينبغي ماذا؟ لا ينبغي إظهار الفائدة ونشر العلم. فإن قال: وأي مصلحة في كتم العلم؟ في كتم العلم مصالح؟ نقول: نعم، كما أن في نشر العلم مصالح، ففي كتم العلم أحيانا، ليس دائما، ففي كتم العلم أحيانا مصالح. فقد تقتضي أيها الأخوة المصلحة الشرعية كتم العلم، قد تقتضي أيضا عدم نشر الفائدة لما يترتب على ذلك من آثار يعود ضررها على الآخرين. فقد لا يستوعب المخاطب أو المستمع الكلام، فهنا لا يحدث. قد لا يفهم المستمع الكلام على وجهه الصحيح والمراد المطلوب، يعني يفهم على خلاف ما تريد، إذا ما استفدنا من نشر العلم، فهنا الأنفع له ماذا؟ أن تكتم عنه هذه المسألة وهذه الفائدة، وحال الناس هو الذي يحكم. من أدلة هذا الأمر أيها الإخوة، من أدلة هذا وأمثلته الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل عندما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله تعالى؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. شيء مفرح ولا غير مفرح؟ مفرح. قال معاذ: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. فلاحظوا أيها الإخوة هذا الحديث الآن، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا فعل؟ أمر معاذ أن يكتم هذه الفائدة، نهاه عن نشر هذه البشارة. وين البشارة؟ حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذه بشارة. ولهذا قال معاذ: أفلا أبشرهم؟ قال: لا تبشرهم فيتكل. لماذا؟ لأن هذه البشارة تؤدي إلى الاتكالية وعدم العمل. ولهذا قال بعض العلم في بيان فوائد هذا الحديث: جواز كتم العلم للمصلحة. وين مصدر هذه الفائدة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبس الفائدة عن بقية المسلمين، وخص من؟ معاذ رضي الله تعالى عنه، لأن معاذ مأمون عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث تبويبا عظيما، فقال رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. إذن في ناس يستوجب علينا أن لا نعطيهم العلم، نكتم عنهم لأن قد لا يفهمون هذه يعني المسألة. ولهذا أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الحديث أثرا عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض الناس إذا عرفت أي مسألة شرعية عقدية إلى آخره ربما يكذب ويقول: هذا ليس كلام الله، هذا ليس من الدين. ليش؟ لأن الكلام قد لا يستوعبه ولا يدركه، خصوصا المسائل الدقيقة كمسائل يعني الصفات أو تفاصيل مسائل القضاء والقدر قد لا يستوعبها الناس. ولهذا الأولى يعني الابتعاد عن ذلك. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم. إيش اللي يحصل؟ قال: إلا كان لبعضهم فتنة، قد يفتن والعياذ بالله، إلا كان لبعضهم فتنة. مثال ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال: أي أبو هريرة، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاء، وعاء أي يعني نوعان من العلم، صنفان من العلم، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته يعني نشرته في الناس ويعني أذعته بينهم، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم يعني قطع رأسه. ما معنى هذا؟ ما هذا العلم الذي كتمه أبو هريرة رضي الله عنه ولم ينشر؟ قال أهل العلم: هذا محمول على الأحاديث التي فيها تبيين بعض الفتن، وفيها أسماء بعض الناس السيئين الذين لهم سلطة، وما يكون من أحوالهم وزمانهم من الشر ونحو ذلك. فهذا النوع كتمه أبو هريرة. فلهذا قال رضي الله تعالى عنه: وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. وللذهبي إخواني في سير أعلام النبلاء في الجزء العاشر صفحة 603 وما بعدها تعليقا على قول أبي هريرة هذا، فارجعوا إليه. طيب، نختم بتنبيهين أيها الإخوة. التنبيه الأول لا بد من ذكره، لا بد من ذكره ليحذر، يذكر ليحذر لا ليذكر فيؤخذ ويتبنى. لماذا؟ لأنه في الحقيقة مدخل شيطاني. وهذا التنبيه هو أيها الإخوة أن يعني بعض الناس يمتنع عن ذكر بعض الأحكام والمسائل، يقول خشية على الناس أن أشق عليهم أو أن أوقعهم في الحرج، والواقع والحقيقة أنه ليس كذلك. يعني ربما يكون هذا عنده وهم لا حقيقة له. فالواجب على طالب العلم أن ينشر ما تعلمه إذا كان مما تستوعبه عقول الناس وتدركه، خصوصا المسائل العملية أيها الإخوة، مسائل أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، العبادات بشكل يعني عام، مسائل بعض المعاملات التي يقعون فيها ويباشرونها إلى آخره. فبعض الناس قد يعني يكتم بعض الأحكام في هذا، يقول حتى لا أوقع الناس في الحرج والمشقة. وأقول الواجب أن يبين طالب العلم، لأن شريعة الله كلها يسر وليس فيها حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهنا في الحقيقة استفتاء للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة، وفي كان في لقاء الباب المفتوح. يقول السائل: عندنا شاب دائما أراه في المسجد، وإذا استفتاه أحد في غسل الجنابة وصف له الغسل المجزئ، الغسل المجزئ المضمضة مع الاستنشاق وتعميم الجسد بالماء مع النية طبعا، ولا يبين لهم سننه، ويتعلل بأنه لا يريد أن يشق على الناس، فهل من كلمة لمثل هذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الرجل الذي لا يبين من الشرائع إلا ما كان فريضة يعتبر ممن كتم العلم، لأن الواجب على طالب العلم أن يبين الفريضة والسنة ثم يقول للناس: هذه فريضة وهذه سنة، فمن أتى بفريضة أجزاه، ومن أتى بسنة زاد أجره. أما أن يكتم السنة مخافة أن يشق على الناس فهذا والله ليس أرحم من الله ولا أرحم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للناس المجزئ وبيّن لهم السنة. قال الشيخ: فأنصح هذا الأخ وصية مني له بواسطتك. يقول السائل: قل له يتق الله ويبين للناس الواجب والمستحب، وإذا عمل الناس بالمستحب بناء على ما أعطاهم من العلم كان له أجر، فهو يبين للناس الواجب ويبين المستحب، الزائد عن الواجب يقول: يا جماعة إن اقتصرتم على هذا الواجب برئت ذمتكم، وإن فعلتم المستحب فهو أكمل وأكثر لأجوركم، أما أن يكتم الحق خوفا من أن يشق فالله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. تنبيه آخر أيها الإخوة جاء عند المصنف وفقه الله في بداية هذه الوصية، وهي ضرورة التعاون والاجتهاد في بذل العلم. ضرورة الاجتهاد والتعاون في بذل العلم متى ما وجد سبب بذل العلم، إما بلسان المقال أو بلسان الحال. بلسان المقال كيف؟ يأتي سائل يسأل مثلا. بلسان الحال: رأيت شخص على خطأ يسرع في الصلاة ولا يقيم الركوع والسجود، هذا حاله كأنه يقول إيش؟ تعال وانصحني. فهذا أخواني من أمانة العلم، فهذا من أمانة العلم. وقد بين هذا الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الذخيرة، والكتاب مطبوع في حدود 14 مجلد تقريبا وأكثر. قال في المجلد الأول صفحة 52-53 الثالث يعني من آداب العلم، قال أن يوفي الأمانة في العلم، أن يوفي أو يوفي الأمانة في العلم فلا يعطيه لغير أهله، هذا متعلق بالقسم الثالث من أقسام الناس في كتم العلم، ولا يمنعه أهله، لا يمنع العلم من يستحقه. ثم قال الرابع من آداب طالب العلم أو المتعلم، ينبغي لطالب العلم إذا تعلم مسألة أن ينوي تعليمها كل من هو من أهلها. وهذا تنبيه دقيق جدا، أن الإنسان بمجرد أن يتعلم هذه المسألة ويستوعبها ينوي ماذا؟ نشرها. فإنه إن نوى نشرها ولم يتحقق له ذلك أو ما يسر له، كتب الله له أجر ذلك. وهذا حقيقة من محاسن ديننا وفضل الله عز وجل علينا. وللشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتاب حلية طالب العلم تنبيه على هذه الجزئية أيضا عند النقطة 45 في عنوان المسألة زكاة العلم. وإذا كان الإنسان أيها الإخوة بهذه المثابة يعني من الحرص على نشر العلم وإفادته صار جوادا في العلم، والجود بالعلم أعلى مراتب الجود. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين تكلم على هذه المرتبة والمنزلة من منازل العبودية، منزلة الجود، وذكر لنا هذه المرتبة عن الجود على أقسام. ثم قال الرابعة الجود بالعلم وبذله، وهو من أعلى مراتب الجود، والجود به أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال. والناس في الجود به يعني في الجود بالعلم على مراتب متفاوتة. وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ أن لا ينفع به بخيلا أبدا، حتى سبحان الله البخيل بالعلم ما ينتفع، فالبخيل بالعلم من باب أولى. قال وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ أن لا ينفع به بخيلا أبدا. قال ومن الجود به يعني من الجود بالعلم، وهذا الذي يتعلق بهذا التنبيه الثاني، وهو ضرورة التعاون في بذل العلم والاجتهاد في نشره فيما بيننا وفي أوساط مجتمعنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن الجود به أن تبذله لمن يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرحا. ومن الجود به أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابا شافيا، لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتية نعم أو لا، يعني يأتي سؤال هل يجوز كذا، تحت نعم أعطى السؤال، هل يجوز لا أعطى السؤال. هذا كان يقول ابن القيم موجود، يقول لا يعني لا تفعل هذا كما يفعل بعضهم. يقول ولقد شاهدت، لاحظ الآن هذا الذي أريد يعني حقيقة الوصول إليه، ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في ذلك أمرا عجيبا، ما علي عبد الله أدل النرقاد ياك تحمل، ولقد شاهدت من ذلك يعني من شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه أمرا عجيبا، كان إذا سئل عن مسألة ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر، ومأخذ الخلاف ترجيح القول الراجح وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته التي سأل عنها. قال وهذه فتاويه رحمه الله بين الناس، فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. قال ابن القيم فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا يقتصر على مسألة السائل، بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.